بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فأستبيحكم عذرا أن نبدأ درسنا في هذا الوقت نظرا لظروف خارج عن الإرادة، فيظهر أننا بدأنا في الصبر ولا بد أن نتعلم الصبر، وكما قال تعالى فارتقبهم واصطبر، فلنرتقب ولنصطبر. وحديثنا لا يزال دائر حول درجات الصبر، وقد تحدثنا أن الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على البلاء، وقد بينا أن دواعيه أربعة، أولها النظر في جزاء الصبر وعاقبته، وثانيها انتظار الفرج من البلاء الذي أمرنا بالصبر عليه، وثالثها تذكر منة الله ونعمه، فما ابتلينا به قليل من كثير عفى الله عنه. فأين القليل من الكثير والناظر للنعم وكثرتها يهون عليه امتحان الله تعالى له في إحداها. الأمر الرابع النظر لما كان من ألطاف الله فيما قدر في سالف العمر من نعم مسبغة وأقدار أو بلايا مفرجة، فكم من بلية بنا نزلت ضقنا بها ذرعا وفرج الله كان أسرع إلينا منها. إخوة الإيمان، هذا الأمر شرحناه بشيء من التفصيل، لا نود الإعادة لكن مجرد تذكرة. وقلنا الصنف الثاني من الصبر أو النوع الثاني من الصبر الصبر عن المعاصي، والصبر عن المعاصي أرقى من الصبر على البلاء، لأن الصبر على البلاء اضطراري لاختيار المرء معه، والصبر على المعاصي والصبر على الطاعات صبر اختياري، فلا يستوي صبر أيوب على بلاء ربه المعبود مع صبر الحبيب على طاعة رب العبيد، لا يستوي صبر يعقوب على فقد ولده مع صبر إبراهيم على ذبح ولده، لا يستوي صبر يوسف ساعة إلقائه في اليم على صبر يوسف حين راودته امرأة العزيز، شتان بينهم. فالصبر على الطاعة والصبر على المعصية لا شك أرقى من الصبر على البلاء، والصبر على المعصية أقل مرتبة من الصبر على الطاعة، بل ما شرع الصبر عن المعصية إلا من أجل الصبر على الطاعة. فالصبر عن المعاصي هو أقرب ما يكون للحمية، للدواء الذي يداوى به البدن ليستقيم به العبد، فهو خادم للصبر على الطاعة، فراغ للقلب مما يحول بينه وبين طاعة ربه. فالمعاصي آثارها رين على القلوب وصمم على الآذان، ما لم تصرف لم تستقيم الطاعة. فالصبر عن المعاصي بمثابة التخلية للقلوب وتفريغها وإفراغها لتحسن أداء طاعتها ولتصبر على طاعة ربه. الصبر عن المعاصي قلنا يبدأ أولا بتذكر الوعيد. فأول دواعيه أن نتذكر وعيد الله لنا على المعاصي. والوعيد قد جاء فيه في القرآن تفصيل يطول، فما من ذنب يذنبه العبد إلا وله أثر في قلبه. لكن لله في ذلك ألطاف، فلم يعجل لنا بالعقوبة على الذنب، بل جعل للذنب 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة فعلنا للذنب، ساعة الفعل. لو عجل الله لنا وعاقب ما أبقى على أرضه من الخلق أحد. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليهم داب. فلو آخذنا بكسبنا لأهلكنا، لكنه العفو، فجعل لملك اليمين سلطان على ملك الشمال. فإن أتى العبد حسنة عجل ملك الحسنات بتسجيلها، وإن أتى العبد سيئة أخذ ملك اليمين على يد ملك الشمال يقول: أنظره عله يستغفر أو يتوب. هذه المرحلة إن تاب العبد خلالها لم يترتب على الذنب شيئا البتة، وهذا ما يسمى بالعفو من الله سبحانه وتعالى. يسمى بإيه؟ العفو، زيادة ومنحة. ولذا قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو شيء زائد. فكأن هذا الذنب شيء زائد لا أثر له ولا وجود، لا تترتب عليه بلايا ولا مصائب، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بكل ما كسبت، لا، قال: ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير، فالعفو واقع. ولذلك أمرنا أن نسأل الله 3 على كل مرحلة واحدة: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. المرحلة الأولى مرحلة العفو. فإذا تاب العبد واستغفر لم يسجل الذنب أصلا. هذه المرحلة وقت إنظارنا فيها ما بين أدائنا لصلواتنا، وهذه من أعظم منن الله علينا. لو أننا نسينا الله في أوقاتنا كلها وصدقنا في ذكره ساعة أدائنا لفرضنا، لعفى الله بتوبتنا أثناء الصلوات عما بدأ منا بين الصلوات. لذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، ومن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم من الذنوب ما اجتنبت الكبائر. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. غسيل أول بأول، هذا يسمى العفو. بل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا مؤمنا يأخذه الله يوم القيامة في كنفه فيقول: أي عبدي تذكر ذنبك يوم كذا بكذا، وتذكر ذنبك يوم كذا بكذا؟ يقول: نعم يا ربي. حتى يظن العبد أنه هالك لا محالة، فيقول تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا، وها أنا ذا اليوم أبدل سيئاتك حسنات. فلما يرى هذا من سعة رحمة الله يقول: يا ربي، إن لي ذنوبا لم تسجلها علي ملائكتك. مدام السيئات بدل حسنات، يطفى. إن لي ذنوبا لم تسجلها علي ملائكتك، فيقول تعالى: هذه قد عفونا عنها. ما دخلناش في حساب خالص، ولو دخلت لهلك. لكن ابن آدم جبل على الطمع، وصدق الحبيب حيث قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له سان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون لهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إذا ندرك هذا المعنى، فهذا باب العفو. المرحلة الثانية: إذا لم يتب العبد وسجل الذنب، كيف الخلاص منه وقد كتب؟ كتب بالفعل، لكن هل بمجرد أن سجله الملائكة تترتب عليه عقوبة؟ لا، رب العباد ينذره علّه يستغفر، انذار ثاني. فإن استغفر غفر الذنب من الكتاب ولم تترتب عليه عقوبات. ولذلك هذا أصل كلمة المغفرة في اللغة، أخذت من المغفر. المغفر المخيط أو الإبرة التي يحاك بها الثوب. فالمغفرة ذنب سجل فصار له مكان في الصحائف، كيف الخلاص منه؟ بأن يحاك مكانه، يمحى. ولذلك نسأل واعف عنا واغفر لنا، المغفرة بمحو الذنب بعد أن كتب. ما ساق الله هذه الألفاظ عبثا. كثير منا يرد طيلة حياته واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وهي عنده كلها بمعنى واحد. فهل نوعها الخالق عبثا؟ لابد أن ندرك هذا المعنى. المغفرة مرحلة غير مرحلة العفو. فإذا لم يستغفر العبد في مرحلة المغفرة ترتب على الذنب العقوبة، والعقوبات في الدنيا وفي الآخرة، ولها صور شتى. أبسطها باختصار شديد: جميع أمراض القلوب عقوبات على الذنوب، وأمراض القلوب في عددها كما يقول ابن القيم أكثر من أمراض البدن مجتمعا. تخيل أمراض المعدة وأمراض القلب وأمراض الأسنان وأمراض الأنف وأمراض العين وسائر أعضاء البدن، كم عدد الأمراض فيها؟ أمراض القلب تفوقه. ولذا بين تعالى في نص كثير القرآن الكريم أن من العقوبات هذه الأمراض، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فجعل النفاق عقوبة على ذنب اقترفه السالك أو العبد، عقوبة، لأن الذنب له أثر على القلب، وكل موضع في القلب له دور وعمل. فالمرء في مسيس الحاجة لأن يسلم قلبه كله، ففساد جزء فيه تعطيل لعمل من أعماله. والذنوب شئت أم أبيت أثرها على القلوب، فقد ثبت في الحديث الصحيح قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، فتن أحداث الدنيا كلها، كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها أي استسلم لها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين تصل في النهاية لواحد من اثنين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماء. انظر التعبير النبوي الدقيق، نكتة وراء نكتة. شبهه بالإناء الذي نضعه على النار أبيض الألمنيوم هذا، مع كثرة وضعها اللهب تجد السواد يعلوه شيئا فشيئا، هبابة وراء هبابة حتى يملأ هباب، فلا ترى في ظاهره إلا السواد، باستثناء بعض حواف أماكن إمساك اليد تجد فيها أثر بياض قد اشرأب بالسواد. هذا وصف النبي للقلب، قال حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد، أسود شديد السواد إلا بعض آثار بياض قد اشرأبت بالسواد. قال كالكوز مجخية، أي كالكوب المغلوب. فإذا نكس القلب هل يبقى فيه شيء ينفع؟ لنعلم هذا، فقد فقد القلب قدرته على أداء مهامه، ليس بمحل وعي ولا محل رشاد، ولو رأى طريق الرشاد ما سلك، ولو رأى طريق الهلاك لسلكه. فهل يتصور هذا من بشر؟ نعم. وفي هذا يقول تعالى سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يصرف قلبهم عن الحق بالكلية. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذا نعي وندرك الأمر جلل لا يستحق أن نغفل عنه لحظة. فالذنوب آثارها على القلوب، كلما فسد جانب جلب على العبد مرضا من أمراض القلب، حتى تجتمع عليه بلايا الدهر كلها، النفاق والغش والخداع والكذب والكبرياء والحسد والغرور إلى آخره، والهم والغم والندم والحزن والتردد والشك والريب، كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران غلفها، غلفها بحيث لا يرى شيئا إلا معصيته، لا يرى إلها ولا دينا ولا ربا ولا دنيا ولا آخرة ولا حقا لخلق ولا حقا لأحد. حديث الشيخ لما حدثنا عن المدنية الحديثة وكيف أنهم زعموا أن المدينة مجرد مادة وقوة، ونسوا أن المدنية الحقة ليست بمادة للعبد تؤدى، وإنما بصلاح العبد واستقامته على الجد، سمو أخلاقي، رفعة سلوكه. هذا جانب في منتهى الخطورة. الأمر ليس مادة، الأمر ليس مادة، لكننا في جيل انتكس أهله فانقلبت الموازين عنده، صرنا نقيس الرجل بهيئته. نعم ليس الأمر بجديد، فهذه مقيس الجهلية الأولى، كان يقيسون رجل بهيئته لا بشخصه ومكانته لا بأخلاقه ومنزلته عند ربه، مع أن الله تعالى قضى على هذه الأنساب الجاهلية إلا أنها عادت تبذ في هذا العصر برأسها، بل تعلو على جميع الخلق من حولها إلا من رحم ربك وقليل ما هم. نسأل الله العافية. رب العباد حرم علينا أن نقيس الناس بهيئاتهم، بل هذا نص الحديث، حديث صحيح البخاري، حديث أبو هريرة قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر علينا رجل حسن الثياب حسن الهيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون عن هذا؟ قالوا إنه حري إذا تكلم أن يسمع، وإذا خطب أن ينكح، تقدم لبنت أي واحد فينا يزوجه بلا تردد، وإذا شفع أن يشفع، توسط لأي عمل تقبل وساطته. وبعده بقليل مرة آخر رس الثياب رس الهيئة. رس الثياب ليس معنى الرسسة الوساخة. رس الثياب يعني هدومه رقيقة خشنة تعبانة رخيصة الثمن، لأن المسلم لا يقبل على نفسه الوساخة بحال، لكن الفقر يحمله على رسسة، نعم لا حرج. فقال النبي وماذا تقولون عن هذا؟ قال إنه حري إذا تكلم ألا يسمع. كلام ده أخواننا موجه لمن؟ الصحابة، لأن هذه المقاييس التي اعتادوها طيلة حياتهم. إنه حري إذا تكلم ألا يسمع، وإذا خطب ألا ينكح، لو تقدم لبنت أي واحد فينا يرفضه، وإذا شفع ألا يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا بألف رجل من ذاك قريب ملء الأرض. فالأمر يا إخواننا مش بالهيئة، الأمر مش بالهيئة، وإلا لو كان بالهيئة ما قبل أحد عمر. عمر بن الخطاب الخليفة اللي سيرته الآن بعد 14 قرن من الزمان، إذا ذكرت سيرته وجدت قدام أقدام الحكام في عصرنا، عمر كان رس الثياب، يلبس التوب في أول الصيف آخر الصيف تلاقي فيه 18 رقعة. بل ثبت هذا أن عمر كان يمر بليل فوجد نارا في الصحراء خارج المدينة، فانطلق إلى صاحبها فسلم عليه، قال يا عبد الله إلك حاجة؟ فنظر إلى عمر لم تعجبه هيئته، قال منك لا، منك لا. فلم يزل عمر به يحايل حتى رق الرجل، يا عمي لعل الله أن ينفخ في صورتي يمكن نخدم، وهو لا يعرف عمر. فلم يزل عمر به حتى أخبره حاجته، قال إن زوجتي تلد داخل الخيمة ولا أجد من يعينها، ولا أحسبك تصلح لخدمتي في شيء من ذلك، ما تنفعش في حاجة أبدا في نظر الرجل، هيئته لا تحب شيء من ذلك. قال سآتيك بمن تعينها الآن. فانطلق عمر إلى زوجه أم كلثوم وقالت لما رأته يا أمير المؤمنين إنك صائم ما أفطر والليل أرخى سدولة، فهل لا شربت اللبن؟ قال اجمعي عليك ثيابك وأتي باللبن معك، فإن أختا مسلمة أحق باللبن مني. وأخبرها الخبر وخرجت، وجاء معه بالدقيق والسمن يجهز طعام للمرأة التي تلد، وجلس مع الأعرابي يجهز الطعام، وعمر الذي ينفخ على الكنون بنفسه والدخان يطلع ويغرق عينيه وتدمع عيونه، وجالس يدردش مع الرجل، وإذا بامرأة أمير المؤمنين تقول يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. الرجل وجدت أخدام أمير المؤمنين، أمير المؤمنين عمال يديله في جنابه من الصبح ده. فإخواننا الأمر ليس بالهيئة، الأمر ليس بالهيئة. عمر ما كان عنده كلفة يعيه جهاده وجهده في شؤون الرعية، ينام في الشارع، اي حجرة تحت اي شجرة حط دماغه ينام. امير المؤمنين لو بمقاييس المدنية، عمر ما عنده مدني، مش بالمادة، له افندي ولا بكرفت. نسأل الله العافية اخوة الايمان. خلاصة القول حتى لا نسحب بعيدا عن موضوع درسنا، ان الذنوب لها عقوبات عاجلة، أمراض في القلوب، بل قد تصل لحد الطمس الكامل على القلوب، كما قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. من وصل لهذه المرحلة لا يقبل قلبه هداية بحال، فليس فيه باب من أبواب العمل باق أو صالح ليعمل من خلاله، لنعلم هذه الحقيقة. فالصبر عن المعاصي يجنبنا هذا البلاء كله. طيب إذا ترتبت العقوبة فكيف الخلاص؟ كيف الخلاص؟ برحمة الله وحده، ما في طريق ثاني. ورحمة الله واسعة، الأمل أن يسوق لنا من رحمته ما يكفر به عنا السيئات. ولذلك ورد الدعاء في سورة البقرة: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. في آل عمران: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وبعد المغفرة ايه؟ وكفر عنا سيئاتنا. فالمحتاج من الرحمة هنا رحمة تكفر بها السيئات. وجمع الله هذين في موضع ثالث في سورة غافر، فقال تعالى في دعاء الملائكة: ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فالرحمة بأن يوقى السيئات، ذنب وانفجر، قنبلة انفجرت، الخلاص بإيه؟ بمحو آثارها. وهذا معنى تكفير السيئات. يقال في اللغة: كفر الفلاح الحبل إذا اغتال. وذلك الغلاف الخارجي بتاع عجلة يتسمى كفر، احنا بنسميه عندنا كويتش، كلمة خواجات، لا، اسمه العربي الأصيل يسمى كفر، غطاء. فالكفر غطاء، يعجب الكفار ليغيظ، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الفلاحين اللي غطوا الحب لا يقصد بها عموم الكفر بالله ورسوله، إنما يقصد بها هنا في الآية معناها اللغوي: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذا ندرك هذا المعنى، فتكفير السيئات أن تمحى وتغطى آثارها في القلوب، بل في الحياة جميعها. فإن الذنب يولد ذنوب، بل جعل الله من العقوبات مزيد الضعف أمام المعاصي بإتيان مزيد الذنوب. ولذا قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، النهاية إيه؟ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فجعل من العقوبات مزيد المعاصي الذنوب، كيف الخلاص منها من أثارها؟ كيف الخلاص منها من أثارها؟ بطلب المغفرة والرحمة. ولذلك أبونا آدم كان فطن، لما أذنب عجل بالتوبة، ولذا شرط الله في التوبة القرب، فقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فدعانا للتوبة القرب. القرب ده مدى قد ايه؟ حياتنا الدنيا قبل ان نغرغر. هذا في خاصيتنا او في ذواتنا، وهناك قرب عام قبل ان تطلع الشمس من مغربها. لذا حدد النبي هذين المعلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يقبل الله توبة عبده ما لم يغرغر، وفي الحديث الاخر: لا يزال الله يقبل توبة عباده ما لم تطلع الشمس من مغربها. فاحنا لسه في فترة القرب، وضح هذا المعنى؟ فمطلوب التعجيل الان. ثم يتوبون من قريب. التوبة وصدق العودة من اهم دواعيها واسبابها ان تتذكر هذه العقوبات كلها، تتذكر ان الله تعالى قد يسود وجهك وانت لا تدري. وذلك اخوان الانسان يذهل. الحسن البصري يقول: كنت انظر كل يوم في مرآتي. ينظر ليه؟ ليرى جماله، ليهذب شعره، ليمشط لحيته. يقول: كنت انظر كل يوم في مرآتي خشية ان يكون قد اسود وجهي بسبب ذنوبي. عبارة عجيبة. ده من يقول هذا؟ امام من ائمة التابعين عز وجود. انظر في مرآتي كل يوم خشية ان يكون قد اسود وجهي بسبب ذنوبي. الذنب بالنسبة للسلف وما يخشى من عقوبة تترتب عليه كان عنده كارثة، كان يكفيه في عمره ذنب يتوب به دهره، يتوب به عمره، كما جاء في الحديث إن العبد ليذنب الذنب يدخله الجنة. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال لا يزال نصب عينيه يستغفر الله منه ويتوب إليه حتى يلقى الله على ذلك. فانكسارة القلب بسبب الذنب أولى بالعبد من طاعة تحمله على الذنب. لذا قال سلفنا كما حكى ابن القيم عن بعض التابعين هذه القولة المشهورة لديهم: لئن يبيت العبد منكسرا بذنبه تائبا لربه أحب إلى الله من قائم الليلة يقوم مغترا بطاعته. إذا نعي وندرك، فالانكسار بالذنب ضرورة تذكر العاقبة. بل سلف وصل لمرحلة عجيبة، كان رجل منهم يخيل إليه أن ذنبه كاف أن يدمر الدهر كله وأهله بسبب ذنبه. رحم الله سفيان ابن عيينة إمام من أئمة التابعين، لما وقف بعرفة يوم عرفة وحلت ساعة النفرة وهم الناس بالنزول من عرفة، وقف سفيان يبكي ويتضرع إلى الله متزللا وهو يقول: اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. يخشى أن يرد الله تعالى جموع الحجيج بسبب ذنبي. ما ذنب سفيان؟ تذهل. سفيان هذا موسوعة في الحديث، موسوعة في الفقه، قاضي القضاة في عصره، قاضي القضاة من سبع عدل أو كوزير عدل عندنا في عصرنا، لكن شتان بينهما. سفيان لما حضرته المنية بكى عند موته، فقال له أصحابه: لما البكاء وما جربنا عليك يوما جورا في قضاء؟ تخيل لما الأمة تجمع أن سفيان ما جار في قضية، الأمر الظاهر أمام جميع الخلق ما جار في قضية، لكنه أعرف بنفسه. يقول: أبكتني قضية واحدة في عمره كله. قال: ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري لأحد المتخاصمين شيء إلا قضية واحدة كانت بين خليفة المسلمين ونصراني، فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميل، مع أني لما سمعت البينة حكمت للنصراني بحقه على الخليفة، ولكن أبكاني خوفي من عقاب ربي لي على ميل قلبي قبل حكمي. سمعتم عن هذا في القضاء؟ إخواني، هذا سفيان الذي يخشى أن يرد جمع الحجيج بذنبه. هو فهل من عاقل؟ هل من مدرك؟ هل من مطالع للوعيد الذي توعد الله به العباد في الدنيا قبل الآخرة؟ فكيف بعقوبات يوم الدين؟ كيف نعرض غدا على الجبار وقد حملنا بأوزارنا؟ كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فكيف نعرض على الجبار بأحمال من الذنوب والمعاصي؟ كيف نعرض على الجبار بالزلل؟ إخوة الإيمان، فنسينا أنه الرب، فكيف نأتيه بمخالفة لأمره؟ فكيف بمخالفات؟ فكيف بأحمال من الأوزار؟ أحمال. وكما قال ابن سمك: لو أن رجل منا وضع في بيته مع كل ذنب أذنبه حصاه ما وجد لنفسه مكانا في بيته من كثرة الحصى، من كثرة الحصى. فبأي شيء تلقى ربك غدا؟ فكيف وقد رتب الله العقوبات على ذنوب لم يخطر ببال العبد حال فعلها أنها ذنوب؟ المخالفة مخالفة وإن جهلتها، فقد ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى عليه ما يلقي لها بالا، لا يفكر فيها حد. كلمة كلمة، مش جريمة، مش كارثة، مش ارتكاب محرم، كلمة قالها لا يلقي لها بالا، لا يفكر حتى في معناها. قد يلقي المرء الكلمة من سخط الله تعالى عليه ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، ينزل في قاع جهنم بسبب هذه الكلمة 70 عاما في قاع جهنم. بالله عليكم، كم منا نظر في مثل هذا الوعيد؟ من تذكر الوعيد يستحل المعاصي والذنوب، يضعف أمامها. فمن أعظم دواعي دفع المعاصي والصبر عنها ذكر هذا الوعيد، وعيد الله في الدنيا ووعيد الله في الآخرة. ده مجرد ان يهوي 70 سنة في قاع جهنم مصيبة، فكيف لو تذكرت ألوان النار في جهنم والعذاب؟ ها؟ تخيل بالله عليك، كل نعمة لم تشكر الله عليها ستشوى معك في نار جهنم، مش معك، لا، ستصبح جزءا منك في قاع جهنم. فجميع النعم اللي وضعناها في الخلاء او في الصحراء، الثياب اللي اهلكناها او الطعام الذي افنيناه، كل ذلك سيخرج على ابدان يوم القيامة حتى يجمع على العبد كل ما ذهب منه، اظفارك، شعرك، كل ذلك سيجمع عليك، سيجمع عليك، بل قد يضخم فيك، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يعظم اهل النار في النار، يعظم من العظمة ما شاء الله، يعظم اهل النار في النار حتى ان ما بين شحمة اذن احدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما، وحتى ان غلظ جلد احدهم مسيرة 3 ايام، مسيرة 3 ايام، وحتى ان ضرس احدهم مثل جبل احد، الضرس كجبل احد. وفي رواية مسلم: وحتى ان مقعدة احدهم مثل ما بين مكة والمدينة، مقعدة من تحت عرضها 500 كيلو. خلي بالنا يا اخوانا، المسألة ليست عبث ولكنه وعيد. ما ساقه رب العباد عبثا، بل لأنه أمر لا محالة محقق. تخيل أثر هذا الذنب في هذا الموقف كم يكون، كم يكون؟ نحن في غفلة، في غيبة، في غيبة، بل سامحوني أنا ما فصلت عقوبات الذنوب، عقوباتها في الدنيا. ابن القيم عدد اكثر من 63 عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ومن أراد أن يرجع لمزيد من التفصيل فعليه بكتاب الداء والدواء أو المسمى بالجواب الكافي. الكتاب كله دائر حول هذا المعنى من أوله لآخره. ما هي العقوبات المترتبة على الذنوب في الدنيا قبل الآخرة؟ في الدنيا قبل الآخرة. فكيف نعيم الآخرة لا يحتمل شيء منه؟ الشرارة الوحدة أخونا كالقصر، شرارة. فلازم الجسم مهيئ، مهيئ، وأقل ما في النار نار، كما جاء في الحديث أقل عذاب في جهنم عذاب أبي طالب. حديث عباس: هل نفعت عمك في شيء وقد كان منه ما كان معك يا رسول الله؟ قال: نعم، لقد جعله الله في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الضحضاح لا يمس جسده الضخم هذا من النار إلا ما يغطي قدميه، في بعض الروايات جمرتان تحت قدميه، يغلي منهما رأسه كما يغلي الماء في المرجل، فيظن أنه أشد الناس عذاب وهو أخف الناس عذاب. ده أقل العذاب في جهنم، فكيف بأكثره؟ أكثره يصفه تعالى في القرآن نصا: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يصطرخ من إيه؟ كما قال تعالى: لا إله، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يعني من كل مكان. أما فكرني فيها لحظة، آلام ظفر من أظفاره يظن أنها كافية في الإجهاز عليه، فكيف وكل ظفر هذا حاله؟ كيف وكل مفصل هذا حاله؟ كيف وكل سلامة هذا حالها؟ كيف وكل عظمة يظن أن موته بسببها؟ كيف وكل موضع في جسده يظن أنه سببا في موته؟ فالموت يأتيه من كل مكان، من داخله ومن خارجه، وما هو بميت. وفوق هذا يقول تعالى: ومن ورائه عذاب غليظ. ولس ما رأى شيء، فلن يخرج من العذاب إلا لمزيد العذاب. كلما مكث في دركة من دركات جهنم حقبة من الزمان، نقل لدركة أنكى منها، فيتمنى لو عاد للأولى يوما. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يرفع عنا العذاب، أبدا، يخفف عنا يوم من عذاب. يرجعنا للدركة الأولى اللي فاتت، يوم أجاز راح. لذا قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فثمرة الفساد وخيمة. فهل من ناظر ومطالع للعاقبة حتى يتجنب كل ذلة ومعصية، ليستحل لنفسه معصية الله؟ فكيف بمن يمنع العباد من طاعة الله؟ ماذا ينتظر؟ ماذا يجني من يصد العباد عن طاعة الله؟ ما شاء الله، لو كان السهر للفن والرقص لفتحت الأبواب، لكن من يسهر للطاعة يجد آلاف الأبواق التي تمنعه. جريمة. نسأل الله العافية. فماذا ينتظر أهل المعاصي؟ وصدق تعالى حيث قال: فارتقبهم واصطبر. لا إله إلا الله، تعبير رباني عجيب. كلمة الصبر جاءت في موضعين: في أمر أهلي بالصلاة، وفي هذا الموضع مع الظلمة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال: وارتقبهم واصطبر. انتظر عاقبة هؤلاء، بس مش بالصبر، لا، بأعلى مراتب الصبر، الاصطبار، واصطبر. فلنصطبر، الأمر ليس بعيد. إخوة الإيمان، فلندرك هذا المعنى. فأول دواعي الصبر عن المعاصي مطالعة الوعيد. وضح هذا المعنى؟ ثاني الدواعي الحياء من المعبود. والحقيقة هذا الموضوع قد يدخلنا في موضوع آخر، موضوع الحياء نفسه، ما معنى الحياء وأنواع الحياء. احنا سبق لنا خطبة الجمعة في هذا المسجد شرحنا فيها 11 صنفا من الحياء، طبعا لن نعيد ما ذكرنا، اللي عايز الشريط احسبه موجود وليس منا ببعيد. لكن باختصار شديد الحياء يختلف باختلاف قوة معرفة العبد للرب من ضعفها، فكلما قويت المعرفة كلما زاد الحياء، كلما قويت المعرفة بالله كلما زاد الحياء. فالمطلوب أن ندرك هذا المعنى، أن الحياء لا يتأتى إلا مع قوة المعرفة والعلم بالله بأسمائه بصفاته. إن الله واستغفر لذنبك، وشوف الربط العجيب في الآية، فاعلم أنه لا إله إلا الله وبس، قال له واستغفر لذنبك. فكلما قويت المعرفة كلما استوجب ذلك الأمر التعلق بالله والطاعة والبعد عن المعصية. فشتان بين من يراقب الله ويستحي منه وبين من لم يعرف ربه، ستضعف آلته أمام المعاصي أو الفتن. إخوة الإيمان، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أخشى أتقاكم لله وأشدكم منه خشية. فكلما قويت المعرفة بالله كلما زادت خشيته. الخشية والحياء من دواعي البعد عن المعصية لا محالة، بل كما يقول بعض أهل العلم كابن القيم وغيره يقول وكلما ارتقى العبد في حيائه كلما نأى عن معاصي ربه، حتى تصبح الهمسات عنده معاصي. همسات عنده معاصي، حتى قال سلفنا سيئات المقربين حسنات الأبرار، ما يعده البار أصحاب اليمين حسنة يعده المقربين أحيانا سيئة. كما سنرى شيئا من ذلك حين يتحدث عن الصبر بالله والصبر لله والصبر مع الله. العامة يجد في الصبر كراهة لنفسه ومشقة، مشقة لأنه يفعل شيء النفس تكرهه، يتجرع دواء وهو له كاره، بخلاف المؤمن إذا نظر لمحبوبه إذا استحيا من ربه وجد لذة ومتعة في تناول الدواء المر وإن كانت النفس له كارهة. فمع كثرة إلف المحبة تتطبع النفس بهذا. الكلام ده لا تأتى بيسر وسهولة العامة، إنما تأتى مع الصبر والمجالدة ومع طول المعرفة ودوام المعرفة. فهل من مستحي من الله كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء؟ قال الصحابة نستحي رسول الله. قال استحيوا من الله حق الحياء؟ قالوا نستحي يا رسول الله. قال استحيوا من الله حق الحياء؟ قال وما حق الحياء يا رسول الله؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. أن تحفظ الرأس وما وعى، جميع الجوارح الموجودة في الرأس، السمع، البصر، اللسان، الفكر، العقل مخ أن تحفظ رأس ما وأن تحفظ البطن وما حوى. جميع الشهوات الداخلية، شهوة البطن وشهوة الفرج وغيرها، وأن تذكر الموت والبلاء، أن تذكر لقاء الحي الذي لا يموت في كل لحظة، وأن تذكر فنائك بين يديه. فطول ذكرنا للقاء ربنا من أهم دواعي حيائنا. ولذا كانت هذه الوصية التي وصى بها الشباب قبل المشيب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عبد الله بن عمر وهو دون 20 من عمره، شاب في مقتبل شبابه، والحديث صحيح. قال عبد الله بن عمر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عش في الدنيا كأنك غريب. عبد الله بن عمر اخوانا رده النبي يوم احد، كان عمره 14 سنة، يوم احد كانت في العام الثالث الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في العام 11 من الهجرة، يعني 8 سنوات ل14 يبقى كام؟ 22 سنة. ده عمر ابن عمر يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريعان الشباب، ومع ذلك النبي يحدثه بهذا الحديث في ريعان شبابه، يقول: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حاضر، هنقيم على طول. قال ابن عمر: فهم من الحديث أي إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من دنياك لآخرتك، ومن شبابك ومن صحتك لسقمك. إخوة الإيمان، فهذا فهم شباب الأمة، فكيف بمن بلغ على الذنوب المشيب؟ متى يتوب؟ إخوة الإيمان، أنا لا أود التفصيل أكثر من ذلك، وإن كان بقي معنا واحدة في الصبر، الصبر على الطاعة، إن شاء الله تعالى سنفرد لها لقاء القادم إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء. إخوة الإيمان، فلنعلم أننا الآن مطالبون بكل صور هذا الصبر، الصبر عن المعاصي على البلاء، الصبر عن المعاصي، الصبر على الطاعات. فلنلتمس أسباب أنواع الصبر ودواعيها، لعل الله أن يغير من حالنا وأن يجعلنا من أهل الصبر والرضا. اللهم ارزقنا الحياء منك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، اللهم اقرر أعيننا من طاعتك. اللهم ارزقنا خوف مقامك وخوف وعيدك، اللهم ارزقنا خوف مقامك وخوف وعيدك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضيك، وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. اللهم يا من أحصيت علينا ذنوبنا وسودت بها صحائفنا وران جلها على قلوبنا، لا رب لنا غيرك ولا منقذ لنا بعدك، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اللهم امحو عنا ذنوبنا وآثارها، اللهم نسها أعضاءنا وكل شاهد وقرين من حولنا، اللهم نس أرضك ما اقترفنا عليها، ونس سماءك ما اقترفنا تحتها، ونس خلقك ما اقترفنا بينهم، اللهم قنا السيئات يوم لقائك، اللهم قنا السيئات يوم لقائك، اللهم قنا السيئات يوم لقائك، نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، نعوذ بك أن نذكر بك ونساك. اجعل اللهم جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا وأمة المسلمين، ارحمنا وأمة المسلمين، اغفر لنا وأمة المسلمين، لا تعذبنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. انصر إخواننا في الشيشان، انصر إخواننا في داغستان وفي فلسطين ولبنان وفي كسوف والبلقان وفي كشمير وسائر البلدان، لا تعذبهم بذنوبنا، لا تحجب النصر عنهم بمعاصينا، اللهم أمدهم بمددك، اللهم أيدهم بروح القدس من عندك، اللهم أيدهم بجند من ملائكتك، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم وقلوب أهلهم وذويهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جياعا فأطعمهم، عراة فاكسهم، اللهم إن قوانا قد خارت في نصرتهم فلا تتخلى عنهم، اللهم إن قوى البغي في الأرض قد تعالت وتجمعت عليهم، اللهم كف عنهم أذى المشركين، اللهم عليك بالصرب واليهود والروس والهندوس وسائر من أعانهم على المسلمين، شتت اللهم شملهم وفرق جمعهم وخرب عليهم ديارهم، اجعل الدائرة عليهم، مزقهم كل ممزق، فل حد سلاحهم، خرب عليهم ديارهم، اشغلهم بأنفسهم عنا، نجعلك يا قهار في نحورهم، ونعوذ بك يا جبار من شرورهم، اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا، قوي شوكتنا، اجمع على الحق كلمتنا، ألف بين قلوبنا، أمنا في سربنا وعرضنا وديارنا وأموالنا، لا تمكن منا ظالما يسومنا سوء العذاب، لا تمكن منا فاسقا يحول بيننا وبين نصرة دينك، لا تمكن منا مثبطا يحجبنا عن نصرة من نصر دينك، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، خذ إلى الخير بناصينا، اللهم خذ إلى الخير بناصينا، اللهم خذ إلى الخير بناصينا، اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، ثبت قلوبنا على دينك، صرف قلوبنا لطاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، هب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة صادقة في سبيلك ترضى بها عنا، وهب لنا بعد الموت جنات وإحسانا وروحا وريحانا، إنك سميع قريب، ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، ولا تقطع الجواب عنا بذنوبنا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.